السلام على اهل الكتاب. لما رايت الفصل الاول كان موضوع اهل السنه من موضوع اهل البدعه، ثم اعقبه بذكر موقفه المريبه المبتدئه في الفصل الثاني، فكان الفصل الاول يتعلق بالانكار على اهل البدع في القلب، والفصل الثاني يتعلق بالانكار عليهم باعمال الجوارح لكن في حاله الفتن. انتقل بعد ذلك الى ذكر مواقف اهل السنه من احكام اهل البدع المتعلقه بملاقاتهم ومحادثتهم، وهي التي تمثل المرحله الثالثه من مراحل الانكار على اهل البدع بعد ذكرها المرحلتين المتقدمتين. ولما كان سلامه اول ما يبدا به المسلم، ولما كان سلامه اول ما يبدا به المسلم من المسلم الاخاه عند ملاقاته الا ان يكن ثمه تصور شرعي لترك كهج او نحوه قد دلته على غيره من الاحكام الاخرى التي ياتي عرضها تباعا في حصول هذا الباب ان شاء الله تعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الفصل الثالث في هذا الباب، وهو موقف أهل السنة من السلام على أهل البدع بعد الفصلين المتقدمين. الفصل الأول في حكم بغضهم وما يتعلق بأعمال القلوب في معاملتهم، والفصل الثاني بالإنكار عليهم باللسان في حال غيبتهم. وهذا الفصل وما بعده هو متعلق بالإنكار عليهم عند ملاقاتهم ومجالستهم ومحادثتهم. وبهذا يتبين أن الإنكار على أهل البدع يبدأ بعمل القلب ويكون بعمل اللسان ويكون بأعمال الجوارح، وهذا مما يدل على أن الإنكار على أهل البدع أنه من الأصول العظيمة التي تتعلق بأجزاء الإيمان، بعمل القلب بعمل اللسان وبأعمال الجوارح. والعبادات إذا تعلقت بأجزاء الإيمان أو بأجزاء البدن الثلاث التي تقوم بها شعب الإيمان، كان هذا دليل على أهمية هذه العبادة. ولهذا كانت الصلاة مشتملة على أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، وكانت من أجل العبادات. كذلك هذا الباب هو من أجل الأبواب لمن قام به وحققه، لكنه باب يحتاج إلى فقه عظيم وإلى ضبط مسائله، فإنه من الأبواب العظيمة التي تتعلق بالنظر في شعب كثيرة من حيث معاملة المبتدع والمخالف، وكذلك هو يحتاج إلى ضبط للنفس. يعني هذا الباب يحتاج إلى ضبط العلم والفهم الصحيح إلى هذه المواقف وإلى ما شرع الله عز وجل في معاملة المخالف، ويحتاج إلى ضبط للنفس، يعني وأن يضبط من أراد تحقيقه نفسه، وأن يجعل رائده الإخلاص لله عز وجل. فضبط العلم هو تحقيق للمسألة المشروعة، تحقيقها على نحو ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحقيق المتابعة. وضبط النفس بأن يكون ما يقوم به الرجل من أهل السنة تجاه المخالف في هذا الباب يرجع إلى الإخلاص وإلى تحقيق هذا الأمر المشروع، هذا يرجع إلى تحقيق الإخلاص لله عز وجل. لهذا فهذا الباب دحض مزلة، هو باب عظيم لمن حققه ووفق لفهمه ووفق للعمل بما علم، وهو في الوقت نفسه خطير إذا ما اقتحمه من لا يحسنه. وأنتم ترون أثر هذا في رجلين، في من قام بهذا الباب خير قيام وقام بالإنكار على أهل البدع ورد عليهم ونصر السنة، كما حصل هذا لأئمة السلف كالإمام أحمد ولغيره من الأئمة، وكذلك ما حصل بعد هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ما حصل لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كيف رفعهم الله عز وجل بهذا الأمر. هؤلاء ما كانوا عباد يعبدون الله عز وجل في أنفسهم، وإنما كانوا ينشرون السنة ويذكون عنها ويردون على المخالفين، فضبطوا هذه الأبواب، خالفهم من خالفهم، لكن العاقبة للمتقين. وترون أيضا أثر هذا في حق الرجل الآخر الذي لم يضبط هذا الباب، كيف أنه قد يكون صاحب فتنة في الأمة إذا اقتحم هذا الباب من لا يحسنه، أو من يعرف بعض مسائله ولكنه لا يضبطه ضبطا صحيحا، أو أنه يؤتى من قبل الهوى وعدم الإخلاص. وما يشاهد الآن هذا في الفتن الآن الموجودة بين بعض من يتكلمون في هذا الباب بغير علم وبغير فقه، وما انجرف في هذا التيار من الشباب، وما تلاحظون الآن من الفتنة العظيمة، حتى أن بعض العوام أصبحوا الآن يصفون السلفيين وأهل السنة بأنهم أصحاب فتنة. هذا سمعناه وكلكم عرف هذا وسمعه من عوام لم تتطرق إليهم البدع ولا عرفوها، ولكنهم يرون من سلوك بعض الشباب ومن بعض التصرفات ما يحكمون به على السلفيين وعلى أهل السنة بمنظور ما يرونه من هؤلاء الشباب، فتناسى هؤلاء الرفق والنظر في المصالح والمفاسد والنظر في هذه الأصول، فأصبح هذا الأمر عند من لا يضبطه فتنة للناس، فتنة له في نفسه وفتنة للناس. وأصبح أيضا من لا يضبط هذا الباب يصف أهل العلم ويصف طلاب العلم الذين يقومون بهذا الباب، يصفونهم بالبدع، ولربما وصفوهم بالتشديد تارة وبالتمييع تارة، وكل هذا من جهلهم بهذا الباب. وهذا الباب منضبط وهو من أعظم الأبواب ومن أهم الأبواب، ومن تأمل كتب السلف التي صنفت بعد خروج البدع وهي المعروفة بكتب السنة كالسنة للخلال وشرح صور اعتقاد أهل السنة لللالكائي، وكذلك الإبانتين لابن بطة، وكذلك السنة لابن أبي عاصم، وكذلك السنة للإمام أحمد لعبد الله بن أحمد، كل هذه الكتب تقوم على ضبط هذا الباب. يعني يسأل الأئمة عن أهل البدع كيف نتعامل معهم، كيف نقوم بالرد عليهم بالإنكار عليهم، فتأتي الإجابات من الأئمة في ضبط هذا الباب. والذين كانوا يسألون أئمة كبار، ما هم عوام وإنما هم علماء، ولكنهم كانوا يحتاجون إلى فقه الأئمة، ولهذا تجدون الإجابات تتنوع، قد تكون المخالفة واحدة ولكن تتنوع الإجابة، فهذا مخالف يهجر وآخر يتألف، وهذا يغلظ له وهذا يلان له وهذا يرد عليه وهذا يسكت عنه وهذا يستعان به في الجهاد وهذا لا يستعان به وهذا يتلقى عنه العلم وهذا لا يتلقى عنه. فالذي لا يعرف هذه الفوارق قد يظن بمن حقق هذا الباب التهاون، مثلا يقال الآن هل يتلقى العلم عن أهل البدع؟ فيأتي من لا يضبط هذا الباب يقول لا يجوز أن يتلقى العلم عن أهل البدع، أو يأتي آخر يقول نحن نتلقى العلم عن كل من تكلم فيه وإن كان من أهل البدع. والحق هو وسط بين هاتين المقالتين، فإن أهل السنة وأن الأئمة بيّنوا هذا الباب ووضعوا له قيودا وشروطا، فقالوا أنه يتلقى العلم عن أهل البدع بشروط، إذا كان ليس في أهل السنة من لا يضبط هذا الباب، مثل في بلد لا يعرف التجويد أو اللغة أو الفقه إلا بعض أهل البدع، فهل يعطل هذا العلم؟ لا يعطل، وإنما يتلقى عن بعض المخالفين إذا لم يكن في المسلمين من أهل السنة من يقوم به، وأيضا أن يكون هذا التلقي عن بعض أهل العلم وعن بعض المخالفين الذين لا تتعلق بدعهم بهذا الأصل. أما إذا كانت بدعته متعلقة بهذا الباب الذي يدرس عليه فإنه لا يجوز، مثل أن يتلقى يعني باب الأسماء والصفات عن الأشعري، عن رجل أشعري، هذا لا يجوز، وإنما يتلقى ما يحسن من العلم، لأن بعض أهل البدع لهم إتقان لبعض أبواب العلم فيتلقى عنهم العلم. وأيضا هناك من الشروط أن لا يكون، أن لا يحصل ضرر وفتنة للمتعلمين بمجالستهم لهذا المخالف. فإذا انضبطوا هذه المسألة كما ضبطوا غيرها من المسائل الأخرى، فيأتي من لا يفهم هذه المسألة وقد يسيء الظن بمن يقرر هذه المسألة مع أنها مقررة، وسيأتي هذا في ثنايا هذا الكتاب. ولكن القصد أن هذه المسائل عظيمة، وأنا دائما أؤكد في على ضرورة ضبط هذه المسائل، لأن الفتنة الآن بين الشباب وبين أهل السنة ليست في أن كلنا يعني نتفق على ذم البدع وعلى مباعدة أهلها، كلنا نتفق على هذا، ولكن كيف نتعامل مع هؤلاء، كيف يكون الرد عليهم، كيف مواجهة هذه البدع، لا بد أن يكون هذا بضبط هذا الباب على ضوء الأدلة من الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. كذلك تفاوت العصور، ليس العصر الذي تنتشر فيه البدعة ويقوى فيه أهل البدع كالعصر الذي تكون فيها السنة عزيزة، وكذلك هذا يقال في البلدان، بلد أهل السنة فيه ضعفاء ليس لهم مكانة، ليس كبلد السنة فيه ظاهرة. وهكذا يحصل الخلط عندما يأتي بعض الشباب فيظن مثلا أنه يستطيع أن يقوم بما يقوم به مثلا في هذه البلاد، أنه يستطيع أن يقوم به في بلد آخر لا تكون فيه السنة متمكنة، فتحصل فتنة بسبب هذا الأمر. نعم.
لما كان السلام أول أخاف
أصل المسألة، وهذا ينبغي أن يقرر عندما تبحث هذه المسألة، مشروعية رد السلام، السلام على المسلم، وكذلك رد السلام عليه إذا سلم. فالسلام سنة، بدءه بالسلام سنة ورده واجب، وهذا مقرر ولا نزاع فيه. وهكذا ينبغي أن تطرق هذه المسائل ويبين أصل المسألة حتى لا يظن المخالف أن نخالف في هذا الأصل. فعندما نقرر مشروعية ترك السلام على أهل البدع يأتي من ينازعنا بهذه الأدلة العامة، نحن لا ننكر هذا، وهذا أصل ولا نزاع فيه، ومن أنكره فإنه يرد النصوص، فهذا أصل مقرر، لكنه لا يعارض يعني هذا الأصل ما سيأتي من النصوص في أن السلام قد يترك يعني في حق بعض المسلمين لمصالح شرعية كما سيأتي. نعم.
وهذا كله بحق من لا تعرف عنه وأما أهل البدع فيجوز ترك السلام عليهم ابتداءً وردًا على ما دلت على ذلك السنة وأقوال سلف الأمة وأفعالهم وأقوال أهل العلم والتحقيق من أهل السنة. أما من السنة فقد دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ترك ورد السلام على بعض المخالفين والعصاة حتى يتوبوا، الصلاة والسلام رب السلام على كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك، فعن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يكلم حين تخلف عن تبوك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوما، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي هل حقق الشفقين برب السلام ام لا، حتى اغتنم الخمسون ليله وآتى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الكتاب عليها حليم صحيفته. وهذا الحديث هو جزء مقتطع من قصه كعب بن مالك الطويله، رواه البخاري وهكذا في كتاب الاستدلال، وترجم له بقوله باب من لم يسلم على من اختار قلبه ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته والى متى تتبين توبه العاصي. وقال عبد الله بن عمرو لا نسلم على شرقه الخمر. ومن ذلك ايضا ما رواه ابو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان احمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولهاتين الحادثتين نظائر كثيره من السنه، ومن ذلك تركه عليه الصلاه والسلام رد السلام على صاحب الخطبه حتى بلغها وسواها من قبر رواه ابو داود في سننه. وتركه رد السلام على عمال بن باسل رضي الله عنه حين تخلق في الزعفران رواه ابو داود ايضا في سننه في كتاب السنه تحت باب ترك السلام على اهل الاهوال. وتركه السلام على رجل ناهر متخلف بخلق ذكره البخاري في الادب المفرد تحت باب من ذكر السلام على المتخلق واصحاب المعاصي. وكذا تركه عليه الصلاه والسلام رد السلام والعراق عن رجل قدم عليه من البحرين بيده خاتم من ذهب رواه البخاري في الادب المفرد تحت باب السلام، وكذا الامام احمد في المسند.
نعم، هذه ادله ثابته من السنه وهي ظاهرة الدلالة كما تلاحظون في جواز ترك السلام وكذلك رد السلام على المخالفين. ومن هنا يبدأ تقرير يعني هذه المسألة في من يعارضها بالأدلة العامة، فإن الذي أخبر بتأدية السلام وبأنه من جملة حقوق المسلمين فيما بينهم هو الذي ترك رد السلام على أصحابه، بل على بعض خيار أصحابه ككعب بن مالك صاحبيه. وهذا دليل على أن ترك رد السلام وهو واجب مع عدم وجود المخالفة أنه يشرع لوجود المخالفة من باب التأديب والزجر، فهذه النصوص لا تعارض النصوص السابقة. من هنا يتبين أن منهج أهل السنة مستقى من الأدلة وليس هو اجتهاد رجل أو أنها يعني مقالة قال بها عالم، وإنما يرجع إلى الأدلة. وهكذا ينبغي أن تربط هذه المواقف بأدلتها وأن تعاد إلى أصولها الشرعية حتى يعلم الناس أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو بقول فلان أو فلان. وينبغي أيضا لطلاب العلم أن يعرفوا هذه الأدلة، إذا ما جاءنا الآن مخالف لا يعرف هذه الأصول فيأتي يقول ما هذا هذه الأخلاق تتركون السلام على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن من حق المسلم على المسلم يعني أداء السلام ورد السلام، فيقال له الذي شرع هذا هو الذي شرع هذا. لكن هذا أيضا ينبغي أن يطبق تطبيقا صحيحا، يعني ليس المقصود أن كل مخالف يترك رد السلام عليه، لكن إذا نزل تنزيلا صحيحا ثم جاء من يحتج بالأدلة العامة يحتج عليه بهذه الأدلة الخاصة المبينة أن ترك رد السلام أنه مشروع، كما أن بدء السلام ورده أيضا مشروع. ولهذا فيجمع بين النصوص، وهذا هو منهج أهل السنة أنه منهج يقوم على الجمع بين النصوص وعلى الإيمان بكل النصوص لا بضرب بعضها ببعض ولا بالمعارضة بينها. ولهذا أهل السنة أخذوا بالدين كله وأخذوا بالنصوص كلها ولم يعملوا ببعضها ويتركوا البعض الآخر شأن أهل البدع. ولهذا من حرف أحد عن السنة إلا ترك من السنة بقدر انحرافه. ولهذا يأتي من يشنع مثلا في هذا الباب إما برمي أهل السنة بالغلو أو بالتقصير، فتجد أن النصوص ترد مقالة هذا المشنع، لأن هذه النصوص جاءت مبينة لهذه الأحوال متى يكون الرد ومتى يمنع منه، وكل هذه بأدلة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وصفة النبي صلى الله عليه وسلم السلام على هؤلاء العصاة دليل على جواز ترك السلام على أهل البدع، فأهل البدع يجاهدون أهل المعاصي بمخالفة الإشارة، ويزيد ترهم ليستبدل تلك المخالفة الإشارة. ولذا ترجم أبو داود رحمه الله لحديث ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام على أهل بقوله لا ترك السلام على أهل الأهواء.
نعم، هذه أيضا مسألة ينبغي أن تعرف، فإن كل ما ورد في النصوص من هجر أهل المعاصي أنه يستدل به بهجر أهل البدع، لأن المبتدع مخالف، ولا يمكن أن ينزل هذا الحكم على العصاة فقط، بل إنه قد يأتي آخر فيقول ليس لنا أن نهجر إلا من هاجر النبي صلى الله عليه وسلم على جنسه من المخالفات، وهذا لم يقل به أحد. يعني نقول مثلا لا نهجر إلا من تخلف عن الجهاد الذي يدعو إليه الإمام، أو من تخلق بخلوق، أو من فعل كذا، هذا ما قال به أحد. ولكنه يشكل على بعض الناس أن يقال هذه نزلت أو كانت هذه النصوص في أهل المعاصي ولا تشمل أهل البدع، كل مخالف هجره مشروع سواء كان عاصيا أو مبتدعا، وهذه النصوص كلها يحتج بها على هجر لهجر أهل البدع. ولهذا ترجم الإمام أبو داود وهو من العلماء ومن الفقهاء أهل السنة لبعض الأحاديث في هجر وفي ترك السلام على المخالفين بقوله باب ترك السلام على أهل الأهواء، لأن ما يحتج به لهذا يحتج به لهذه، فإن أهل الأهواء مخالفون كما أن العصاة أيضا مخالفون في معصيتهم، بل إن المبتدع مخالفته أعظم من جهة أنه مخالف من جهة نسبة المخالفة للشرع. نعم.
يقول الشيخ الله الكويتي رحمه الله بعد أن نظر بعض الأحاديث في ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام على بعض أصحاب المعاصي والاستدلال بهذين الحديثين على ترك السلام على أهل الأهواء وبحديث كعب على من لم في غاية القوة والمناسبة، لأن الجميع مشتركون في اسم المعصية، إلا أن معصية هؤلاء المذكورين في هذه الأحاديث خفيفة بالنسبة إلى معصية أهل الأهواء. وأما أقوال ثلاثة من الصحابة والتابعين والتابعين فقد جاءت صحيحة بما دلت عليه السنة من جواز ترك السلام على أهل البدع، كما أن أفعالهم جاءت مؤكدة لذلك، حيث كانوا يطلبون السلام على أهل البدع فلا يلقون السلام عليهم ابتداء ولا يردون عليهم بلا سبب. دلت على ذلك جملة من الآثار المنقولة عنهم في كتب السنة والاعتقاد. قال الإمام أحمد والدارمي وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام، فقال عبد الله بلغني أنه حدث فلا تقرأن عليه مني السلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي نسق وغرق وهو في السندقة والبدنة. روى عبد الله بن احمد رسول الله ان تمرا شفع سعيد بن جبير الى ابي البختري الطائي فقال مررت فسلمت عليه فلم يرد علي، فقال ابو البختري لسعيد بن جبير فقال سعيد ان هذا الجنه كل يوم فيها لا والله لا اكرمه ابدا. وعنهما ايضا عن الناس بن زيد قال كنت مع ايوب ويوسف وابن عوني وغيره فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف وقفا فما راوا عليه السلام ثم جاز فما ذكروا. وعن الامام مالك رحمه الله قال لا يمتح اهل البدع ولا يمتح اليهم ولا يسلم عليهم. وعنه ايضا انه قال بئس القوم صلى امره ولا يدارس ولا يكلم ولا يسلم عليه. وعن ابن عامر شهد ابا عبد الله في طريق مسجد الجامع وسلم عليه رجل من الشافه فلم يرد عليه السلام فاعاد عليه فدفعه ابو عبد الله ولم يسلم عليه.
نعم، هذه جملة من الآثار عن السلف في بيان موقفهم من أهل البدع لترك السلام عليهم. ويلاحظ أيضا تنوع يعني هذه النقول عن الأئمة على اختلاف الآثار والأمصار، وكذلك أيضا التنوع في أن هذا قد يكون من أهل الفضل والعبادة بل قد يكون من أهل العلم لكن له مخالفة، وقد يكون أيضا من الجيران أو من القرابات، وهذا مقصود يعني التمثيل بهذه مقصود، وإلا في الآثار كثيرة جدا، ولكن بيان هذه الأمور ليحصل تقرير الحق، فإنه قد يلتبس على بعض الناس فيقول نعم هذا في البعيد لكن الجار يعني لابد من السلام عليه، أو إذا كان من أهل الفضل أو إن كان قريبا، فهذه شاملة لكل أهل البدع يعني بالنظر إلى وجود المخالفة، وإن كان هناك نظر آخر إلى المصلحة في السلام عليهم أحيانا إذا كان هذا يؤدي إلى يعني قربهم من السنة وإلى رجوعهم إلى الحق، ولكن المقصود هنا تقرير هذا الأصل وهذه المسألة، وأن هذا الذي هو عليه عمل السلام تقدم الأدلة من السنة ثم الآثار عن السلف، ثم أيضا ستأتي هنا أقوال أهل العلم المقررة لهذه المسألة. نعم.
وترك السلام على أهل البدع هو الذي قرره أيضا العلماء المحققون في هذه المسألة ممن جاءوا بعد أصول أئمة السابقين بناء على أن ولاة النصوص وأقوال سلف الأمة السابقة. يقول الإمام البغوي رحمه الله بعد أن ساق بعض الأحاديث وذلك في مدلله أهل البدع قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن انحراف هذه الأمة ووقوف أهوال البدع، وحكم بالنجاة من اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من هذه الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن ينذره ويتبرأ منه ويتركه حيا أو ميتا، فلا يسلم عليه من الأغنياء ولا يجزيه من زدا إلا أن يترك بدعته لغاية حقه. وقال الإمام النووي رحمه الله: وأما المبتدع هو من افترق ذنبا عظيما ولم يتب منه فينبغي ألا يسلم عليه ولا يرد عليه الإسلام، كما قال البخاري وغيره من العلماء. وقال المحلل: ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية، وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إذا أنكر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يقرأ له طيبه، ووجب أن يعاقب علانية بما يمنعه عن ذلك من جهل وغيره، فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام. ليس إلى الله في شيء. وقال تعالى: بل نزل عليهم في الكتاب الذين سمعتم هذا الكتاب ينصر بها ويستهزئ بها فلا تكونوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولا لكم في هذا المعنى كثيرة كما تقدم. والسلام تحية أهل الإسلام بينهم. فإذا سلم على الرافضة وأهل البدع والجاهلين من المعاصي
لفلسي لا المال يعني.
فلا يجادل في زواج في السلام على الرافضة إلا مغرور بنفسه مستعبد لفلسه مثل هذا يقال بالأجر. ويقول الشيخ سليمان بن سعدان: إن ترك السلام ابتداء ورد على من أحدث أحدا حتى يروم منه كان من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه فانه هجر كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه وكان من اهل بدر لما تخلف عن الغزوه مع معاهده من الكلام والسلام. فثبت بهذا العرض بالنصوص والاقوال سلف الامه من الصحابه والتابعين واموال اهل العلم والتحقيق من اهل السنه مشروعيه ترك السلام على اهل البدع وان ترك السلام صلى الله عليه وسلم وعليه عمل سلف الأمة الصالح وعمل العلماء المحققين لأقوال السلف والمتبعين لطريقهم في العلم والعمل.
نعم حسن. هذه بعض النقول عن الأئمة وعن العلماء المحققين بعد الآثار عن السلف في تقرير هذه المسألة. والذي يطلع على الأدلة ثم الآثار عن السلف ثم كلام العلماء المحققين على اختلاف أعصارهم وأمصارهم وعلى تقريرهم لهذه المسألة لا يبقى عنده بعد ذلك شك في مشروعية هذه المسألة وأن ترك السلام على المخالفين وعلى أهل البدع أنه أمر مشروع. بل إن هذا قال به حتى بعض المتأخرين من العلماء كابن حجر وغيره وكذلك النووي الذين تأخر وجودهم عن عصور السلف المتقدمة. بل جاء أيضا تقريره عن بعض العلماء المتأخرين في هذا العصر وما يقرب من هذا العصر من أئمة الدعوة ومن غيرهم ولا زال العلماء يقررونه. لهذا ينبغي لطلاب العلم من أهل السنة أن يعرفوا هذه النقول وأن يبنوا عقيدتهم على أدلة واضحة وعلى يقين حتى يحصل لهم اليقين بهذه المسألة وأن لا يشككوا فيها. وإذا ما جاء من يخاصمهم بعموم الأدلة التي هي غير معارضة لهذا الأصل أن يبينوا له هذه الأدلة وأن يبينوا له أن هذا هو منهج العلماء الورعين والأئمة وخيار الأمة وكذلك العلماء الذين نفع الله عز وجل بهم وبعلومهم يقررون هذه المسألة. وليست هذه مما يقوله أهل الفسق والمعاصي وإنما يقوله أهل العلم والورع الذين قاموا بدين الله عز وجل وقاموا به تقرر هذه المسائل. وأما أن لا يكون لطلاب العلم في تقرير هذه المسألة إلا أن يقولوا قال فلان من المعاصرين وقال فلان فالناس لا يقتنعون كثير من الناس لا يقتنعون بهذا. فهذا مفيد أولا أن يكون لدى الإنسان عقيدة صحيحة أن مسائل الاعتقاد لا بد فيها من اليقين وأن يكون متيقن أن هذا من دين الله وأما إذا كان مقلد فمجرد أن تأتي فتنة يشكك في الأصول ويشكك في هذه المسائل ويبقى متحيرا لا يدري من يصدق، كما حصل هذا لبعض الطلبة الذين لم يعرفوا هذه المسائل فظنوا أن هذه إنما هي يعني مجرد ردود أفعال من بعض أهل العلم، وأن العلماء من أهل الورع كانوا يخالفون في هذا، وأنه ينبغي ترك هذه الأمور. وتكون الفتنة أعظم عندما يفتي بعض أهل العلم وممن له شأن ومنزل في الناس أن يفتي بأن السلام على أهل البدع أو ترك السلام عليهم أن هذا مخالف للدين، فتكون فتنة للناس في أنهم يسمعون من يقتدى به ومن أهل العلم والفضل من يقول بهذا. وهذه المسألة قد تخفى على بعض أهل العلم من بعض من لم يضبط هذه المسألة على ما هو موجود من بعض الأساتذة للأسف، حتى يعني في الجامعات وبعض أئمة المساجد وبعض الخطباء أهل الفضل، ولكنهم قد تخفى عليهم بعض هذه المسائل فيتكلمون في الناس فتحصل للناس فتنة، ويظن الناس أن هذا الأمر إنما هو من الهوى ومن حسد العلماء، كما يقول من يقول من بعض أهل الجهل يقول إن هذه الأمور وهذه التصرفات هي من الحسد للعلماء ولأهل الفضل. وبعض من ينتسب للعلم إذا ما رأى بعض من يطبق هذا من أهل السنة يعظ ويكرر الموعظة في الحسد، وأنه ينبغي أن نرفع أن نحذر من الحسد فإنه أمر خطير، وهؤلاء المساكين يظنون أن هذه الأمور هي من حسد الناس لهؤلاء وأنهم يحسدونهم على ما هم فيه، ولم يتفطنوا ولم يتنبهوا أن هذا أصل شرعي وأن الأدلة عليه مقررة وأنه قرره أهل العلم. فإذا قرر هذا الأصل بعد ذلك ينظر في من يعني ينزل هذه المسائل على المعينين، نحن أيضا لا نقرر أن كل من فعل من المعينين من أهل السنة ومن غيرهم أنه ترك السلام على بعض المخالفين نقول أن تركه مشروع، بغي التنبه لهذا، لكن تقرير هذه المسألة أصل مقرر ولا نزاع فيه، لكن تنزيلها على كل مخالف نعم، ليس كل مخالف يترك السلام عليه وليس كل مخالف يسلم عليه، وإنما هناك أيضا مسائل أخرى وستأتي في مسائل الهجر وغيرها أن هناك ضوابط أخرى ينبغي النظر فيها، لكن الذي ينازع في هذا الأصل من حيث هو فإنه يخالف هذه النصوص ويخالف ما قرره أهل العلم في هذا الباب. ولهذا نتوقف عند هذه المسألة، وهناك أيضا مسألة أخرى متعلقة بهذه المسألة وهي مسألة السلام على أهل البدع مشروعية ترك السلام عليهم، ولعل الوقت يضيق عن استيفائها فنؤجل قراءتها إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم. مماشاة أهل البدع مخالفة، مخالطة أهل البدع ومماشاتهم مخالفة، لكن ينبغي أن تضبط هذه المسألة. ما المقصود بمماشاة أهل البدع؟ كما رأيتم يعني في بعض الآثار أن بعض السلف كانوا يهجرون من رأوا يماشي أهل البدع ويخالطهم، لكن ما المقصود بالمماشاة والمجالسة؟ يعني من يخالطهم يخالطهم لما هم عليه. وأما مثل ما هو موجود الآن يبتلى الرجل في جامعة أو في مدرسة بأن يكون له زملاء يدخل ويخرج في كل يوم معهم، فهل هذا الآن هو مختار لمجالستهم أم أنه ابتلي بهم؟ ولربما أيضا لو ترك السلام عليهم كان شر وفتنة، فهو يداريهم يعني من أجل يعني فتنة أعظم من ذلك. وكذلك قد يكون الرجل له قرابات فهو يصلهم نصحا لهم وما يرجو من دعوتهم إلى السنة، فليس هذا بمخالط لهم وماشي معهم للمخالفة. أما إذا كان يخالطهم ويجالسهم ولا يناصحهم وهو غير محتاج لهذا وليس في مجالسته لهم مصلحة، فلا شك أن هذه مخالفة، مخالفة مجالسة المخالفين وعدم مع عدم المناصحة وعدم الحاجة، فإن هذه مخالفة ينبغي ضبط هذه المسائل. يعني نحن أيضا نعاني الآن من تنزيل هذه المسائل على أصحابها، فلا بد من ضبط المسألة وأيضا معرفة المسألة من هو المبتدع وما مفهوم المخالطة والمجالسة، فينبغي ضبط هذه المسائل وعدم الاستعجال في هذه، لأنه قد يجالسهم من هو مكره على مجالسته، طالب مثلا ابتلي في السكن بأن يجعل مع زميل له آخر لا يرتضي طريقته، فماذا يفعل؟ فلا بد له من هذا. أيضا ابتلى به كل يوم يدخل معه الفصل، لا بد أن يسلم عليه، لأن ترك السلام عليه قد يؤدي إلى فتنة. لكن هل هو مختار لمجالسته وملاقاته؟ هذا يختلف. ولهذا تجد أن له أصفياء من زملائه يدخل ويخرج معهم، وإذا سافر ذهب معهم، وإذا قدم بادرهم بالسلام والزيارة، فهم أصفياء له. هؤلاء هم الذين يقاس بهم ويقاسون به. أما كونه يلاقي الرجل في الطريق يلاقيه في المسجد ويسلم عليه درءا لفتنة، ويرى أن عدم السلام عليه، أن ترك السلام عليه أنه لا يؤدي إلى المصلحة بل قد يؤدي إلى فتنة، لأن بعض الناس قد يترك السلام عليه فيزيد من شره ومن فتنته. وإن كان أصل المسألة مقرر، لكن ينظر في الحال كما سيأتي في الأجر أيضا. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك تحريم لبس الثوب الأحمر؟ وهل
نعم، ورد نهي في اللباس الثياب الحمراء. قال بعض أهل العلم هي الثياب الخالصة لما فيها من يعني الزينة عند العرب، ولما فيها أيضا من الشهرة لأنها لم تكن من لباسه. وأما الخلوق فهو التخلق بالزعفران، وهو من طيب النساء. قال العلماء أن طيب الرجال له رائحة وليس له لون، طيب النساء له لون وليس له رائحة. في الزعفران هو من طيب النساء وليس من طيب الرجال. وأما إذا كان الرجل في بيته والمرأة في بيتها فالأمر في هذا فيه سعة، ستطيب المرأة لزوجها بما فيه رائحة، وكذلك الرجل قد يتطيب يعني ببعض هذه الأمور، لكنه عند خروجه إلى الناس لا يتطيب بطيب النساء الذي فيه زينة النساء، وهي لا تتطيب بطيب الرجال الذي له رائحة. نعم. نعم، قد يكون الأمر المقصود بهذا أن هذه المسألة مقررة، فقد يكون الأمر يعني يصل إلى المشروعية، وقد يكون يعني من الأمور المباحة التي يعني يسقط بها الأمر المشروع في حقهم وهو السلام عليهم، ولكنه لا يعني يحتسب هذا، ولكنه يرى أن هذا لا يسلم عليه فهو يترك هذا، وقد لا يستحضر النية في الاحتساب في الأجر. فهذا كالذي فعل المباح، وهذا جاهز، ولكنه قد ترتقي الهمة ويكون القصد من ذلك هو طلب المصلحة، فعند ذلك يكون هذا من المشروع في حقه، ويكون ترك السلام هنا أمر مشروع يتقرب به إلى الله عز وجل إذا نزل يعني على إذا نزل تنزيلا صحيحا على هذا المخالف. ما يمكن الإجابة يعني بهذا العموم في بلد في أهل البدع. ليس كل الناس في أهل البدع بدرجة واحدة، لا أهل السنة ولا أهل البدع، لأنه قد يكون رجل يعني في بلد تنتشر فيها البدعة لكن له مكانة ومنزلة وله قوة يعني في حق من يهجره فيهجره، مثل يعني رجل يعني أب يعني يهجر أبناء الذين يخالفون السنة ويترك السلام عليهم فيكون في هذا زجر لهم، وهو في بلد تنتشر فيها البدعة لكن هنا له مكانة وقوة، أو أخ كبير له منزل ومكانة، أو رجل يعني صاحب جاه أو صاحب علم. فمن الخطأ الآن أن تنزل الأحكام يقال على بلد السنة وبلد البدعة. نعم، الذي يغلب على بلاد البدعة التي تكثر فيها البدعة أن الهجر لا يشرع يعني في كثير من المواطن، لكن لا يعني هذا أن يعمم على كل الناس، كما أنه أيضا في البلاد التي تنتشر فيها السنة لا يعمم أنه يهجر كل مبتدع، لأنه قد يكون العكس، قد يكون المكانة في هذا المقام وإن كان البلد تنتشر فيها السنة للمبتدع، مثل أن يكون الأب هو المبتدع والابن صاحب سنة، فهل له الآن أن يهجر والده؟ هنا قد يكون هناك مصلحة يعني في الرفق بالوالد ولا يشرع الهجر، كذلك الرجل مع زوجته والرجل مع أبنائه ومع زملائه، فلا تنزل الأحكام يعني تنزيلا عاما، وإنما تنزل على أوصافها وهو عند وجود المصلحة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الأصل في السلام على أهل البدع؟ السلام عليهم وترك السلام عليهم إلا إذا كان هناك مصلحة.
الأصل هو السلام، لأن المبتدع هو مسلم، الأصل السلام على المسلمين، لكن هذا قام به وصف يشرع من أجله ترك السلام عليه، لأن الأصل فيه أنه يسلم عليه، بخلاف الكافر فإنه لا يشرع السلام عليه ولا يجوز، فالأصل هنا أنه مشروع لكن يترك من باب المصلحة. فإذا قلنا أنه مبتدع عند ذلك يكون ترك السلام عليه يعني مشروع ما دام أن هذه المخالفة باقية، لكن أيضا بالشروط التي تراعى في هذا المقام. لا يجوز، هذا أيضا من الخطأ، لا يجوز أن يسلم على الكفار وعلى المشركين، وإنما يرد عليهم بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقال وعليكم. وينبغي النظر في هذه الأمور التي لا تجوز مطلقا في باب التألف ولا غيره، ومن الأمور التي تشرع، فلا يجوز مثلا الدعاء للمشرك والكافر، ولا يجوز السلام عليه، ولا يجوز الدعاء له بالرحمة والمغفرة. وأما الزيارة فنعم، التألف له بالمال، التألف بالألقاب الشريفة كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل في عظيم الروم، ومثل هذه الأمور، فيفرق بين الحقوق التي هي خاصة بالمسلمين وبين الأمور التي تشرع يعني في حق المسلم والكافر من باب المصلحة. فلا يسلم مثلا على اليهودي والنصراني من باب التألف، وإنما يتألف بغير هذا. في المسألة السابقة ممكن أن يحيى بعض المشركين وبعض الكفار بتحيتهم التي فيها تألف، مثل أن يقال صباح الخير مساء الخير مثل هذه الأمور، وهذا لا بأس به إذا كان في هذا التألف لهم، أما أن يسلم عليهم بتحية الإسلام هذا لا يجوز. أما السلام على أهل البدع بنية الإصلاح، إذا كان الذي يصلح بينهما يعني يرجو من الرجلين الانتفاع يعني بهذا، فله أن يسلم إذا رأى في هذا مصلحة، بل حتى في غير الإصلاح يعني إذا رجع من المخالف مثلا يرجع إلى السنة، كيف يدخل عليه ولا يسلم عليه ويقول أتيت أنصح لك ولا يسلم عليه؟ لابد أن يسلم عليه، لأنه هنا إذا شرع له أن يجلس معه فيكون الهجر يعني غير مشروع في حقه، والسلام متعلق بالهجر، فإذا شرع الهجر يعني شرع ترك السلام والرد، وإذا سلم فإنه أيضا يجالس، ولهذا ذكر أهل العلم أن الهجر ينقطع بالسلام. كل هذه المسائل سبق التنبيه عليها، يعني الطعن في العلماء هذه مخالفة، ولا يمكن أن نفصل كل ما جاءت مخالفة قلنا هل يشرع أن يترك السلام على كذا، يعني الطعن في العلماء هذه مخالفة، كل مخالفة يشرع يعني ترك السلام على المخالف لهذه المصلحة، ولكن ينبغي التنبه لما تنزل عليه الأوصاف لمن ينزل عليه الوصف، قال يطعن في العلماء، لأن أحيانا قد يكون الرجل ينبه على خطأ فيقال هذا يطعن في العلماء، فلا بد من ضبط الألفاظ، لا بد من ضبط يعني الأحكام التي ننزلها. كم من إنسان الآن يقول شخص حزبي شخص مبتدع، فينبغي أن ينظر في هذا الوصف هل هو صحيح أو لا، لأن بعض الناس مجرد يعني ما يرى مخالف يرى معه كتابا أو شريطا، يرى أنه يسمع يعني شريطا أو يقرأ كتابا فيقول هذا مبتدع أو يقول أنه حزبي، وقد يكون هذا خالي الذهن عن هذا الأمر، فينبغي التنبؤ لهذه المسائل. إذا نزل الوصف وكذلك السائل ينبغي له أن يضبط هذه المسائل. فإذا قال مثلا مبتدع أو حزبي أو كذا ينبغي له أن يضبط هذه الأوصاف وأنها منزلة على من يسأل وأنها تتنزل على من يسأل عنه، فعند ذلك تكون الإجابة على ضوء الوصف. نعم. كل مخالفة يشرع ترك السلام على صاحبها، كما دلت على هذه الأدلة أن هناك مخالفات بسيطة الذي تختم بالحديد الذي بنى القبة وقد يكون لا يعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السلام على هؤلاء. ولهذا فالقول بأنه إنما يشرع هجر أو ترك السلام على البدع المغلظة ولا يشرع على البدع اليسيرة هذا خطأ، لأن كل مخالفة يشرع تأديب المخالف ويشرع كذلك الإنكار عليه، ولكن النظر في أن هذا يهجر أحيانا أو لا يهجر ليس لهذا، وإنما للنظر إلى أنه هل ينتفع أو لا ينتفع. نعم. كيف ما كانت البدعة؟ لا، ليس كل مبتدع يشرع ترك السلام عليه، وإنما ينظر في حال هذا المبتدع. فإذا كان الرجل يجلس معه وينصح له ويستفيد منه فإنه يسلم عليه ويناصحه، وأما إذا كان لا يحصل له انتفاع بهذا فنعم قد يشرع ترك السلام عليه والرد وكذلك بقية أنواع الهجر، لأنه إن لم ينتفع هو في نفسه فأيضا فإن الناس ينزجرون بهجره على هذا الأمر. وهناك أيضا مبرر آخر وهذا يقتضي حقيقة أنه يشرع ترك السلام على كل أهل البدع ما لم تتبين المصلحة، وهو أن السلام عليهم سبب لمودتهم ولمحبتهم، فيبقى إذن هذا الأصل أنه لا يسلم عليهم إلا إذا وجدت المصلحة التي يكون فيها السلام مشروعا في حقهم، وهو مثل النصح، وهو أن يكون هذا السلام سبب لقربهم ولرجوعهم إلى السنة. لا يلزم النصيحة، لكن إذا عرف أنه إذا نصحه يقبل فإنه ينصح، وأما إذا نصحه غيره وكان هذا الأمر يعني معروف عند أهل العلم والفضل وعند أهل العدالة ومعروف، ليس بالضرورة كل إنسان الآن يجرب ما جرب غيره مع هذا المخالف، لكن إذا انتشر في الناس الجرأة على هذا الأمر والهجر والقطيعة نعم ينبغي التثبت في هذا، لأن قد يكون عند بعض الناس الآن لا يكاد أحد يسلم من الكلام، فيأتي إنسان يقول إذن كل من سمعت أن الناس يتكلمون فيه فأنا أهجره، لا غير صحيح. أما إذا كان هذا عند أهل العلم رأيت يعني علماء يعني وهم يتتابعون على أن هذا مخالف وأن لديه مخالفة نعم، وأما إذا كان هذا ينتشر بين من لا يضبط هذه المسألة فأنت لا يعني تتابع هؤلاء فيما هم فيه، وإنما ينبغي الإنسان التثبت. نعم، ذكر العلماء هذا لأن السلام على أنواع عند اللقاء، وكذلك أن يبلغ السلام ويحمل السلام الرجل، وكذلك السلام في المكاتبة، وكل هذا يعني يرد عليه من جنس يعني الوسيلة التي نقلت السلام، كذلك الآن في الهاتف، ولعل هذا أيضا من النوازل التي تعاد إلى أصولها، كما أنه في الكتاب يسلم على صاحب الكتاب وعلى من أدى من حمل السلام، كذلك الآن في الهاتف وإن لم يحصل لقاء. نعم. نعم كما تقدم.
يقول سائل: ما هي الأخبار الواردة التي تدل على أن إنشاء السلام يكون من
نعم هذا صحيح في حق المسلمين، تسلم على من عرفت ولم تعرف من المسلمين، لأن الأصل في المسلمين السلام. وأما إذا عرفت الرجل بمخالفة إنه لا يسلم عليه لهذه المصلحة. وليس المقصود نعرف وما نعرف وما تعرف عن البدعة، يعني ما تعرف يعني تسلم على الرجل أنك تعرفه في الدنيا ولك به علاقة، ولا تسلم على من لا تعرف من المسلمين وقد ترى يصلي ويتردد على المسجد. فأنت تسلم على الجميع، لأن الإسلام حق للمسلم وليس هو خاص بمن يعني تعرف. وأما إذا تبين من رجل وظهر منها أن لديه مخالفة، فعند ذلك ينظر في السلام عليه من عدمه، هل ينتفع بهذا أو لا ينتفع، فقد يكون المشروع هو ترك السلام.
قال يقول السائل بارك الله فيكم، قول النووي رحمه الله تعالى قول المسلم يتعاطى من الاحوال والبدع بعد غير النووي تعاون بشيء من السنن، هل يخدعه؟ فمن هو
المتعاون هل الذي يشاء تركه؟ نعم، سواء كان بالاعتقاد يعني ان تظهر عليه المخالفات في العقيده أو في الأعمال، يعني يتهاون في السنن بأن لا يحافظ على السنن التي ليس له فيها عذر. أما إذا كانت السنن التي يعذر بها أو بالانشغال عنها فإنه لا يهجر، مثل ما ذكره العلماء من المداومة على ترك السنن الرواتب، هذا نقص، ذكر بعض أهل العلماء أنه من نقص المروءة وأن شهادته لا تقبل، لأن يعني كيف يداوم على ترك السنن؟ أما إذا كان ينشغل أحيانا فإن هذا لا يجب عليه. كذلك إذا كانت هناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل السواك ويداوم على تركها ولا يحدث نفسه بها من غير شغل من غير حاجة، هذا دليل على نقص، لماذا يترك هذه السنة؟ هذا لابد أن يصحبه اعتقاد. يعني إذا داوم على السنن على ترك السنن من غير مصلحة فإنه يستفصل عنه، يستفصل. فإذا تبين مثلا قال شخص مثلا أنا السواك مثلا يضرني في يعني في اللثة أو شيء أو يسبب لي حساسية وكذا، قد يكون بعض الناس هذا معذور. أما إذا كان مداوم على تركها وليس له في ذلك المصلحة فهذا دليل الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل إنسان يرغب في الخير خصوصا إذا ما ورد فيه من الترغيب. لأن هذا ضبطه حقيقة، إذا كان تركه لهذا الأمر يعني من غير أن يصحبه اعتقاد فاسد فإنه لا يؤاخذ الإنسان بترك السنة. ولكن غالب من يداوم على ترك السنة ويعلم ما فيها من الترغيب وليس له في ذلك أيضا أن يصحب هذا الشيء من الاعتقاد. وأما وكذلك إذا كان يعني يجهل الحكم أو يجهل الترغيب في ذلك فإنه يبين له. الجهاد مشروع ولا ينبغي أن ننزل الأحكام على أنه يشرع يعني أن هجر من يدعو إلى الجهاد أو من لا يدعو الجهاد، مشروع. فإذا دعا إليه الإمام فإنه يجب على من ندبه إلى الجهاد أن يطيعه في ذلك. وأما إذا كان المقصود هو ما يسمى بالجهاد من الفتن فنحن لا نسميه هذا جهادا، يعني إذا جاء المبتدع وأطلق كلمة الحق على الباطل لا نقره على هذا. ولهذا لا ينبغي أن يعني نسأل عن هذه الأسئلة وتحدث للناس فتنة ونقول من دعا للجهاد فنحن نرى هجره، فتحصل للناس فتنة. ولكن من دعا للفتن وسماها جهادا فنحن ننكر عليه. نعم. نعم، لأن المصلحة هنا إما أن تكون مصلحة شرعية كما ترك كما لان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل من أجل الدين وليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه منه. وكذلك إذا كان الإنسان منا يضعف مثل أن يتسلط عليه بعض أهل الدنيا وبعض الجبابرة وبعض أهل البغي والظلم والطغيان فإنه يشرع له اتقاء شر أهل الفحش وأهل الظلم والبغي ويسلم عليهم لأن هذا فيه مصلحة له. لا يسلم على الصحيح، أن الرجل لا يسلم على المرأة لأن السلام بداية لوجود يعني علاقة ومحبة. وقال بعض أهل العلم يسلم على المرأة الكبيرة، صحيح أنه لا تبدأ المرأة بالسلام، وأما إذا سلمت هي فقال بعض أهل العلم أنه يرد عليها أن لم تكن هناك فتنة، خصوصا أن لم يكن هناك لقاء، يعني مثل في الرسائل أو في الهاتف أو في غيره. أما إذا خشي أن تكون هناك فتنة فإن الأولى أن لا تبدأ المرأة بالسلام، ولكن إذا ردت من أهل العلم أن يقول أنها تجاب، لأن الرد واجب وليس كابتداء السلام. فابتداء السلام إذا يخشى من فتنة فإن درع الفتنة مقدمة على تحقيق السنة هنا. نعم. هناك مقاصد كما هو مقرر في الهجر، لأن أداء السلام وتركه قد يراد به مصلحة خاصة لصاحب السنة، وقد تكون مصلحة للمبتدع، وقد تكون مصلحة للأمة. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.